إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يأمرنا سبحانه وتعالى بالاستعانة على نوائب الحياة بالصبر وإقامة الصلاة، وذلك لفضل هذه الشعيرة العظيمة التي لا يخفى فضلها على مسلم، فإنها عمود الإسلام وأحد أركانه العظام، وهي الصلة بين العبد وربه. فرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم في السماء عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وهي أول ما يحاسب عليه العباد بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. ولست ذاكرا في هذا المقام كل ما يتعلق بفضائل الصلاة، ففضائلها كثيرة، ولكن نتطرق إلى مسألة واحدة من فضائلها، وهي الاستعانة بها على قربات الدنيا وعلى نوائب الحياة. فكم فرج الله بها من كروب، وكم كشف الله بها من غموم، وكم أصلح الله بها من أمور. قال المفسر ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ووجه الاستعانة بها أنه يتلى فيها ما يرغب في الآخرة ويزهد في الدنيا. فالصلاة عبادة عظيمة اشتملت على سائر الأذكار والأوراد، فقد اشتملت الركوع والسجود، وقد اشتملت على تلاوة القرآن، وعلى التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار، وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الدعاء، وقد اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتوحيد المتابعة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كيف لا نستعين بها وقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ثقيلة إلا على الخاشعين، فإنها خفيفة فإنها مريحة لهم الذين يؤدونها بأركانها وشروطها وواجباتها وحضور القلب فيها وتدبر معانيها ومعاني الأذكار فيها، ويؤدونها في بيوت الله حيث أراد الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله سبحانه وتعالى يكون مع الصابرين، الله سبحانه وتعالى يكون مع المصلين، يسددهم ويوفقهم ويحفظهم. قال الله وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. الآية. وفي هذا المقام نذكر بعض قصص الأنبياء والصالحين في استعانتهم بالصلاة لرب العالمين. هذا نبينا، هذا أبونا إبراهيم عليه السلام استعان بالصلاة، وزوجته سارة عليه السلام على نائبة، وكارثة كانت ستنزل بهم من ذلك الجبار الطاغية الذي أراد زوجته بسوء، فأراد أن يهتك عرضها وأن يلوث شرفها، ففزعت إلى الصلاة، وفزع هو إلى الصلاة، فرد الله كيد الفاجر في نحله، وأخرجها الله من بين يديه سالما. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: بينما إبراهيم عليه السلام ذات يوم وسارة إذا بجبار من الجبابرة، وقيل له: إن هاهنا رجلا له امرأة من أحسن الناس. كانت امرأة ذات جمال، فاستدعاه قال: ما هذه المرأة منك؟ قال: أختي. ثم أتاها فقال: إني أخبرت الجبار بأنك أختي في الإسلام، وليس أحد على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك. فاستدعاها فأراد أن يتناولها فأخذ، أي اختنق حتى ركبت رجله. وفي رواية أنها توضأت وصلت وقالت: اللهم إني أسلمت لك، آمنت بك وآمنت بنبيك، وأحصنت فرجي إلا من زوجي، فلا تسلط علي هذا الكافر. فأخذ. ثم قالت: اللهم أن يمت يقال قتلته، يعني سيتهمونها لأنه خلا بها، سيتهمونها أنها قتلته. فأفاق أو قال: ادعي لي ولا أبرك. فدعت له فتناولها مرة أخرى، فأخذ أخذة أشد من الأولى. وإبراهيم عليه السلام يصلي، فقام فأفاق فقال لبعض حجبته: أتيتموني بشيطان، ما أتيتموني بإنسان، أخرجوها وأخدموها هاجر. فخرجت سالمة غانمة بتوحيدها لربها وبصلاتها له. فجاءت إبراهيم عليه السلام وهو يصلي فقال: مهين، كلمة استنباه واستفهام، ماذا حصل؟ ما شأنك؟ قالت: رد الله كيد الفاجر أو الكافر في نحلة وأخدم هاجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فتلك أمكم يا بني قطر السماء، يعني هاجر أم العرب عليها السلام، أخدمها ذلك الجبار لسارة عليها السلام. وهذا داود عليه السلام لما علم أن الله سبحانه وتعالى اختبره وابتلاه خر ساجدا صلى لله سبحانه وتعالى فغفر الله له. قال الله عنه: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له وإن له فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وهذا يونس عليه السلام أخرجه الله من بطن الحوت، كان يصلي في بطن الحوت. قال الله سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحاضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال ابن كثير عن بعض عن قتادة وعن حزن وغيرهم: كان من المسبحين أي كان من المصلين، كان من المصلين قبل أن يكون في بطن الحوت، وكان من المصلين ومن المسبحين في بطن الحوت. استعان بهذه الصلاة العظيمة على نائبة من نوائب الحق، على بلاء من البلايا النازلة على الإنسان التي نزلت عليه في ظلمات ثلاث. وهذا زكريا عليه السلام تاقت نفسه للولد واحتاج، فدعا ربه صلى، فجاءته الملائكة تبشره بالولد. قال سبحانه: هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي أن الله يبشرك بيحيى. هذه من فضائل الصلاة والاستعانة بها على نوائب الحق. وهذا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان راكعا ساجدا، كان إذا حزبه أمر حذا فزع إلى الصلاة، يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. كان طاح لكلبه، جعلت قرة عينه في الصلاة، إذا أشكل عليه شيء إذا نزل به أمر فزع إلى الصلاة. وفي غزوة بدر الكبرى، أول غزوة في الإسلام التي قمع الله بها الشرك وأعز الإسلام والمسلمين، بات ليلته يناشد ربه أن ينصره وأصحابه على أعدائه وأعداء الإسلام والمسلمين، لأنه ما خرج للقتال وإنما خرج لعين قريش. فخرج كفار قريش بعدتهم وعتادهم وبكبراء صناديدهم وبسلاحهم وفرسانهم، ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا فارس واحد وهو المقداد، خرج بالسلاح الشخصي لم يتأهب للقتال، فبات يصلي ويبكي ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى سقط رداه. فجاءه أبو بكر رضي الله عنه فاحتضنه وقال: كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك. فقتل 70 من كبار كفار قريش وصناديدهم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما عند ابن خزيمة: ليس فينا فارس إلا المقداد، وليس فينا أحد إلا وهو نائم إلا رسول الله تحت جدره يصلي ويبكي، يصلي ويبكي. وتعلمون ما هي ثمرة غزوة بدر أعز الله بها الإسلام والمسلمين، حتى أن كثير من كفار المدينة أظهروا الإسلام وهم منافقون خوفا من شوكة المسلمين. فهكذا يا عباد الله، هكذا فليستعن المسلم بالصلاة، وهكذا هذا هو دأب الصالحين. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى عليه السلام وصاحبه جريج، وكان جريج رجلا عابدا وله صومعة يتعبد فيها. فجاءته أمه فقالت: يا جريج. فقال: يا رب، أمي وصلاتي، أي هل تجيك أمي أم أستمر في صلاتي؟ فاستمر في صلاته. ثم جاءته من الغد فقالت: يا جريج. فقال: يا رب، أمي وصلاتي، فاستمر في صلاته. ثم جاء من الغد فقالت جاءت من الغد فقالت: يا جريج. قال: يا رب، أمي وصلاتي، فاستمر في صلاته. فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، أي الزانيات، فانظر إلى عاقبة حقوق الوالدين. فابتلاه الله بتلك البلوى وبتلك النازلة وبتلك النائبة، لكن أنقذه الله بصلاته له. فصار بنو إسرائيل يتحدثون عن جريج وعن صومعته وعن عبادته، فجاءت امرأة بغي يضرب لها المثل بالحسن، فقالت: إن جئتم أن أفتنه فعلت. فجاءت فتعرضت لجريج فلم يلتفت إليها، فرأت راعيا كان يأوي إلى الصومعة فمكنت نفسها منه فحملت من الراعي فولدت غلام. فقالوا: ما هذا؟ قالت: من جريج. انظر إلى الفاجرة، ما اكتفت بالزنا حتى شهدت زورا وبهتانا على ولي من أولياء الله الصالحين. فأتوا جريجا إلى صومعته فهدموها وأنزلوه وضربوه. قال: ما شأنكم؟ قال: زنيت بهذه البغي وهذا الغلام منك. قال: ائتوني بالصبي، ائتوني بالصبي. فأتوا الصبي فقال: دعوني أصلي ركعتين. فتوضأ وصلى. انظر إلى فضل الصلاة والاستعانة بها. فوضع إصبعه في بطن الصبي فقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: أبي الراعي. أنطقه الله بفضل صلاته لله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فانكبوا عليه يقبلونه وقالوا: نبني لك الصومعة من ذهب. قال: لا، عيدها كما كانت من طين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. كثير من الناس يتهاون بالصلاة لجهلهم بقدرها وشأنها وفضلها. الصلاة يفرج بها الله كربات الدنيا والآخرة. وهذه قصة ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى وأسندها إلى ابن عساكر، أن رجلا كان له بغل يكاري عليه، فركب معه رجل فسلك به طريقا غير معروف حتى دخلوا واد وعر ومر على قتلى كثير. فقال: هنا أمسك رأس البغل حتى أنزل. فجمع عليه ثيابه واستل السكين يريد قتل ذلك الرجل. فقال: ففررت منه فتابعني، فخوفته من الله. قلت له: البغل وما عليه لك؟ قال: هو لي ولكن أريد قتلك. الرجل دموي. قال: اتركني حتى أصلي ركعتين. فصلى. قال: عجب. فصلى ركعتين. قال: فارتج عليه القرآن من الخوف وهو يقول: هيا أفرغ. قال: فأجر الله على لساني أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فقرأ هذه الآية فإذا بفارس قد جاء من أسفل الوادي أو من فم الوادي فرماه بحربة لم تخطئ فؤاده فانكب صريعا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إلجأ إلى الله بركعتين يفرج الله عنك همومك. قال فتعلقت بالفارس أسألك بالله من أنت؟ قال أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال فأخذت بغلي وما عليه ثم رجعت سالما. واستعينوا بالصبر والصلاة. وهكذا من فضائل الصلاة في الاستعانة بها على نوائب الحياة عند نزول الآيات والمتلهمات كالزلازل والفيضانات والكسوفات. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام الترمذي من حديث ابن عباس إذا رأيتم آية فاسجدوا. لما ماتت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد ابن عباس، قالوا تسجد في هذه الساعة؟ قال ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا؟ وهل هناك آية أعظم من موت نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهكذا حصل خسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، آية عظيمة تساهل بها الناس في هذه الأيام وعدوها حوادث طبيعية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا مسرعا يظن أنها الساعة، فصلى ركعتين وأطال فيها السجود والركوع والقيام والقراءة. قال في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشمس آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وفي رواية فصلوا واذكروا الله وتصدقوا. افزعوا إلى الصلاة، لأن هذه النازلة عظيمة انذار من رب العالمين سبحانه وتعالى. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ولقد آتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ومن فضائل الصلاة الاستعانة بها أيام الفتن والمخارج منها ما روى الإمام البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فزعا في ليلة فزعا فقال سبحان الله ما أنزل الله من الخزائن، سبحان الله ما نزل من الفتن، من يوقظ أصحاب الحجرات، من يوقظ صواحب الحجرات يصلين، يريد زوجاته، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصلاة عند نزول الفتن. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذا ترددت في شيء ما عرفت الخير في فعله أو في تركه فافزع إلى الصلاة. إذا التمس عليك الأمر فصل ركعتين استخارة لله سبحانه وتعالى. في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا القرآن. قال إذا هم أحدكم بالأمر فليقل اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إن كان لي في هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي، أو قال عاقبة أمري عاجله وآجله، فيسره لي ويسرني إليه وقدره لي وقدرني إليه ثم بارك لي فيه، وإن كان لي في هذا الأمر شرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله وآجله، فلا تيسره لي ولا تيسرني إليه ولا تقدره لي ولا تقدرني إليه، ويسر لي الخير وحي الخير حيثما كان ثم رد لي. فإذا كنت كذلك صليت ركعتين ودعوت بهذا الدعاء يختار الله لك ما فيه الخير ويصرف الله عنك ما فيه الشر، كل هذا بفضل هاتين الركعتين. واستعينوا للصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، إن فضل الصلاة عظيم يا عباد الله، فقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالاستعانة بها عند النوائب وعند البلايا والمحن والمصائب. فإذا نزل كان إذا نزل المسلمين قحط وشدة فزعوا إلى الصلاة، صلاة الاستسقاء، كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المصلى يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه فصلى ركعتين فيمطرون. هذا كله من فضل الصلاة والاستعانة بها. ومن فضائل الصلاة في الاستعانة بها أن الله سبحانه وتعالى يحفظ أصحابها من مصائب الدنيا والدين، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قرن الله الصبر بالصلاة لفضلهما. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام الترمذي، يقول الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم صل أربعا في أول النهار أكفك آخرة. الصلاة من أسباب حفظ الله للعبد. إذا صليت في أول النهار أربع ركعات حفظك الله في آخره. الصلاة من أسباب الحفظ للعبد. وهذه الأربع ركعات قال بعض أهل العلم هي صلاة الفجر النافلة الراتبة والفريضة. وقد جاء من حديث جندب عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. وفي رواية: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. كيف تريد أن يحفظك الله وأنت نائم عن صلاة الفجر؟ من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، في أمانه وضمانه، لا يجوز إنسان أن يعتدي عليه، ومن اعتدى عليه فليبشر بعقوبة الله العاجلة. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يطلبه بشيء. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته من شيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. استعن بالصلاة على نوائب الحياة، على الفقر والمصائب. قال الله في كتابه الكريم: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للمتقين. قال بعض أهل العلم: يستفاد من هذه الآية أن الصلاة من أسباب جلب الأرزاق، لا نسألك رزقا والعاقبة للمتقين. ونذكر هذه القصة العظيمة لأربع أولياء صالحين من أولياء الله حدثت لهم شدة وفاقة وفقر، فلجأ أحدهم من الصلاة ففرج الله عنهم برؤيا منامية للوالي، ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، وذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء. قصة المحمدين، وهم محمد ابن نصر المروزي ومحمد ابن إسحاق ابن خزيمة ومحمد ابن هادي ومحمد ابن جرير الطبري، خرجوا في رحلة فوصلوا إلى مكان نفد كل ما معهم من الطعام والمال، فآووا ذات ليلة إلى مكان كانوا يستقرون ويأوون إليه. فقال بعضهم لبعض: إنه قد نزل بنا ضر وحلت لنا المسألة، لا تجد المسألة إلا لضرورة، كادوا أن يموتوا جوعا. قالوا: قد حلت لنا المسألة، فأينا يسأل ينظر لنا طعاما؟ فاخترعوا قرعة فوقعت على محمد ابن إسحاق ابن خزيمة، فقال: أمهلوني حتى أصلي لربي ركعتين خيرة. صلاة شأنها عظيم يا عباد الله. فبينما هو يصلي قبل أن يسلم إذا بطارق يطرق الباب. أرسل من والي مصر ففتح الباب فقال: أيكم محمد ابن نصر المروزي؟ قالوا: ها هو هذا. فأخرج سرة فيها 50 دينارا قال: تفضل. أيكم محمد؟ هكذا يسمى باسمه كرامة من الله. أيكم محمد ابن إسحاق؟ قالوا: هذا هو الذي يصلي. حتى إذا فرق دفع عليه سرة فيها 50 دينارا أيكم محمد ابن جرير الطبري؟ قالوا: هذا هو. فدفع عليه سرة فيها 50 دينارا ثم قال: إن الوالي أو الأمير كان قائلا أي نائما: إذا بمنادي ينادي أدرك المحمدين فإنهم جياع في مكان كذا وكذا. الرؤيا الصالحة من الله. قال: ويقسم عليكم إذا نفد عليكم أن تأتوه، أو كما قال رحمه الله. هذا من فضل الصلاة وفضائلها في الاستعانة بها كثير لا يحصى. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولكن هنا تنبيه: ليست كل صلاة تنفع صاحبها، ليست كل صلاة يفرج الله بها الكروب، ليست كل صلاة تنهى عن الفواحش والمنكرات. إنما الصلاة التي يستعين بها العبد فتنفعه بإذن الله هي الصلاة الكاملة التي أقيمت بأركانها وبشروطها وبحضور القلب فيها وطمأنينته فيها، وهكذا أداؤها حيث أراد الله في بيوت الله. هذه هي الصلاة التي تنفع صاحبها في الدنيا، وتنفع صاحبها في القبر، وتنفع صاحبها على الصراط، وتنفع صاحبها في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. أما الصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة التي ينكرها صاحبها نكرا، الصلاة التي يصليها صاحبها في بيته، هذا يخشى عليه، هذا في صلاته خلل، هذا في صلاته خلل. ولهذا ترى بعض المصلين يرتكبون المنكرات ويرتكبون الفواحش. لماذا وهم المصلين؟ لماذا وهم؟ والله تعالى يقول إنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال السعدي رحمه الله تعالى في ما معنى كلامه: الصلاة التي تقام إقامة بروحها وحضور القلب فيها وأركانها وشروطها وأدائها وأداء واجباتها. اللهم أحينا على الصلاة وبعثنا عليها واجعلها قرة أعيننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم توفنا مسلمين واحشرنا مع المصلين برحمتك يا أرحم الراحمين.